بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه محمد ابن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. في هذه الجلسة نحاول تفسير ما تيسر من سورة إذا السماء انفطرت. وهذه السورة الكريمة لها أسماء، منها الانفطار وهو الموجود في غالب المصاحف وكتب التفسير، ومن أسمائها إذا السماء انفطرت، وهذا الذي ورد في السنة واعتمده البخاري في صحيحه، وقد جاء عند الترمذي بسند قال عنه إنه حسن صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يرى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذا تسمية للسورة بأحد أو بإحدى آياتها، وقد يتسامح بعضهم فيسميها انفطرت اختصارا هكذا، وهي 19 آية باتفاق أصحاب العدد، وأيضا هي سورة مكية باتفاقهم، فهي سورة نزلت بمكة على أنه يوجد فاصل بعيد بينها وبين سورة الانشقاق في وقت النزول. تستفتح هذه السورة بقوله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فهو أمر يتحدث عن الغيب وعن يوم القيامة والساعة وما يجري فيها. ولكنك تلاحظ في السورة تسلسلا عجيبا، فهو يبدأ بانفطار السماء، والمقصود بالسماء في أبسط وأسهل معانيها هي هذه القبة الزرقاء التي نشهدها فوقنا، وإلا فإن لفظ السماء في اللغة يطلق على كل ما علا وارتفع، ولذلك العرب يسمون السحاب سماء: إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. وكذلك الشيء المرتفع يسمى سماء، وهذه القبة التي فوقنا تسمى سماء أيضا. ولكن المقصود هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت، إشارة إلى هذه القبة التي نرفع أبصارنا فنراها في أجمل صورة. فالله تعالى خاطبنا بمقتضى ما تراه عيوننا وأبصارنا، ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، يعني لو كررت النظر إلى السماء التي فوقك مرة بعد أخرى لا ترى فيها شقوق ولا صدوع ولا فطور، وإنما ترى منظرا جميلا مدهشا عظيما في هذه الزرقة التي تحكي زرقة البحر. فهنا السماء التي نراها بهذه الصفة تتغير حالها يوم القيامة وتتفطر تتشقق، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، فهي تتمزق ولا تبدو كما نراها الآن، وإنما تبدو متهتكة متمزقة. قد يكون هذا لنزول الملائكة، قد يكون انفطارها بالغمام، قد يكون بأي شيء آخر. المهم أن الناس في ذلك الموقف إذا نظروا إلى السماء لم يجدوها كما يرونها الآن، وهذا كافي، لأن القرآن الكريم جاء لخطاب أحد الناس. القرآن ما جاء يخاطب الفلاسفة وحدهم، ولا جاء يخاطب العلماء الفلك وحدهم، ولا جاء يخاطب المتخصصين، وإنما من إعجاز القرآن أنه خطاب يفهمه الأعرابي في الصحراء الذي يرعى الغنم، كما يفهمه الإنسان العادي، كما يفهمه المتخصص البليغ الضريع في علمه. فإذا قال الله عز وجل إذا السماء انفطرت، اتفق على هذا المعنى الذي نشير إليه. أما أن يأتي إنسان ويقول ما المقصود بالسماء، وهل هذا السماء عبارة عن جرم يتشقق، فنحن نقول الناس خوطبوا بلغتهم وبما يرون ويشاهدون، وهو عندهم قائم مقام الحس، فتتشقق السماء يوم القيامة. وهذا أول ما ذكر هنا. وإذا الكواكب انتثرت، والكواكب ذات علاقة بالسماء أيضا، لأن الله تعالى جعلها في الدنيا زينة للسماء، فهذه الكواكب وهي النجوم أيضا تنتثر تتناثر. والأصل أن الانتثار يطلق على الأشياء التي تقع على الأرض، يعني إذا نثر إنسان مثلا شيء على الأرض قيل أنه نثر على الأرض، لكن إذا كان النثر على غير الأرض فهل يسمى نثرا؟ بعضهم يقول هذا على سبيل المجاز، وفي القرآن الكريم فجعلناه هباء منثورا، والهباء المنثور ليس على الأرض وإنما هو في الجو في الهواء. فنحن نقول لا مانع أن يقصد بالنثر التفريق غير المرتب سواء كان في الأرض أو في غيرها. فالكواكب هنا تنتثر يوم القيامة. وما معنى الانتثار؟ يحتمل أن تكون الكواكب خرجت عن مداراتها، لأن الله تعالى جعل النظام الفلكي نظاما وضبطا دقيقا جدا، وكل كوكب له مدار بأمر الله تعالى وحكمته لا يتجاوزه ولا يتعداه. لكن في ذلك اليوم تختلف المدارات وتضطرب وتخرج عن سياقها المعتاد، وكأنها تسبح في الفضاء على غير هدى، بما يترتب على ذلك من تضاربها وتصادمها إلى غير ذلك. وقد يجوز أن يكون من معاني الانتثار هو سقوط الكواكب أيضا على الأرض، وهذان المعنيان محتملان في الآية الأخرى، وإذا الكواكب وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، فهذا معاني من معاني انتثارها. إذن بدأ بالسماء، وعادة الهدم إذا أراد، ولله الحكمة البالغة، إذا أراد إنسان أن يهدم بيتا أو بناء أول ما يبدأ إذا كان هدم منظم ومقصود، دعك من الهدم الذي يكون بغير اختيار سبب عصير أو فيضانات، هذا لا ليس له نظام. لكن إذا كان هدما مرتبا أول ما يبدأ وين يبدأ؟ بإزالة السقف، ثم إزالة الجدران، ثم تسوية الأرض، وهكذا جاء الأمر هاهنا. فأول ما بدأ بذكر السقف وهو السماء وما يتعلق بها وهي النجوم، ثم انتقل بعد ذلك إلى البحار، وإذا البحار فجرت. وتفجير البحار ذكر المفسرون هنا له أكثر من معنى. قال بعضهم إن تفجير البحار معناه أن يفتح بعضها على بعض وتزول الحدود و العوازل والفواصل والبرازخ بينها، فيتصل بعضها ببعض، وهذا معنى واضح في الآية في انفجار البحار. وقيل إن معنى انفجار البحار أيضا هو أن يخرج الماء على اليابسة، وقيل إن معنى انفجارها أن تيبس البحار فلا يوجد الماء. كل هذه المعاني الثلاثة قيلت، لكن ثمة معنى الرابع قل من ذكره في هذه السورة، وهو الأقرب إلى القوة، أن يكون المقصود بانفجار البحار هو أن تنفجر وتتلهب نارا، بمعنى أن تفصل مكونات الماء بعضها عن بعض، فيترتب على ذلك حصول انفجار صوتي وما يتلوه من تحول البحر إلى لهيب وإلى نار. وهذا واضح جدا في الآية الأخرى، وإذا البحار سجرت، فإن التسجير غالبا ما يستخدم، وإن كان يستخدم للون مثلا، لكن غالبا ما يستخدم التسجير للإحراق، ولذلك يقال مثلا سجر التنور، يعني أوقده. وهكذا في القرآن الكريم قال الله مثلا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المستور. فالبحر المستور الذي أقسم الله به كأنه البحر الذي يسجر عند القيامة، فيتحول من ماء يطفئ النار ويطفئ اللهب إلى أن يكون هو نارا تتلهب وتتلظى. وهذا المعنى ذكره مجاهد إمام المفسرين، ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل يهوديا فقال له أين النار؟ قال اليهودي النار البحر. قال علي رضي الله عنه والله ما أراه إلا قد صدق. وتلا هذه الآية وإذا البحار سجرت. والأمر الرابع إذن الآن انتقلنا من السماء إلى البحر إلى اليابسة وإذا القبور بعثرت. والقبور هي في اليابسة وكأن هذا تسوية للأرض، فالإشارة إلى بعثرة القبور أولا إشارة إلى مجموعة أحداث تقع على الأرض، منها مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها كما سبق وأخرجت الأرض أثقالها، إذن الأرض تخرج ما فيها ومن ذلك أنها تخرج ما في باطن القبور من الناس. وهكذا أيضا أن الله تعالى يسوي الأرض فلا يكون فيها مرتفع ولا منخفض كما في قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فتتحول الأرض إلى استقامة واحدة بعدما تخرج ما فيها من الكنوز ومن الأموات ومن غيرهم. فهذا معنى قوله سبحانه وإذا القبور بعثرت، يعني بعثت وأثيرت وفتحت وأخرج ما فيها، فهذا معنى البعثرة. فكأنك إذا سمعت هذه الآية الكريمة أو هذا الفعل اللفظ بعثرت كأنك تشهد هذه الأرض وهي كلها أو جلها قبور، مثل ما كان يقول أبو العلاء المعري صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين. هذه القبور بعضها ربما فوق بعض وبعضها إلى جوار بعض، فأنت ترى وجه هذه البسيطة وقد بعثرت هذه القبور وأثيرت، فكأنك تشهد ذلك أمامك. وختم الله سبحانه وتعالى هذه الأحداث المختصرة هنا بينما فصلت في سورة مثلا إذا الشمس كورت، ختمها ببعثرة القبور، وكأن في ذلك والله أعلم إشارة إلى أن هذا العمل الذي يحدث ليس عملا عشوائيا أو عاديا حاشا لله أن يكون كذلك، وإنما هو العمل الموعود المرتب المقصود. ولذلك الختام هو ببعثرة القبور. طيب بعثرة القبور ماذا يترتب عليها أو ماذا توحي به؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالبعثرة هنا إشارة إلى البعث، إشارة إلى الحساب. وكثيرا ما يرد في القرآن إشارات عابرة، يعني مفروض أن تلتقط المعنى بسرعة ولا تتوقف عنده، كما هنا وسوف يأتي في آخر السورة مثال آخر. فهو لما يقول إذا القبور بعثرت يعني امسك الموضوع، خرجت أنت واحد من الناس خرجت من قبرك، القبور هي لمن؟ لك ولي وللثاني والثالث. إذا نحن الآن الذين نقرأ هذه الآيات الآن في ذلك الموقف سنكون ممن بعثرت عنهم القبور وانشقت عنهم سقوفها وخرجوا يمشون على صعيدها بعد أن كانوا في بطنها. وهنا يقول من بعثنا من مرقدنا ويتساءلون فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذه المعاني كلها من أجل الإنسان، وأصلا ربما يكون الخلق وما يترتب عليه هو لهذا الإنسان المبتلى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو تسخير للإنسان، وهذا الإنسان هو الذي عليه مدار الأمر كله. ولذلك قال بعدها إذا حصلت هذه الأشياء كلها، بعضهم يقول هذا قسم إذا والواقع أنه ليس بقسم وإنما هو خبر، إذا حصلت هذه الأشياء كلها علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس، نفس واحدة بس أو أكثر؟ إذا ما معنى نفس؟ يعني كل نفس. نعم يعني كل نفس. وعادة أهل اللغة وأهل الأصول يقولون أن النكرة في سياق النفي تعم، يعني إذا قلت ما جاء أحد هذا واضح أنه نفي مطلق، وكذلك النكرة في سياق الشرط لكن إذا كانت النكرة في سياق الإثبات هنا علمت نفس فهي لا تدل على العموم بذاتها إلا بالسياق، فالسياق أحيانا يكون أبلغ من كل كلام، أبلغ من قضية يعني قوله هنا علمت نفس، أرى أنه أبلغ من أن يقول علمت كل نفس ما أحضرت أو ما قدمت وأخرت، لأنه لما يقال كل ينتقل الحديث العام، وعادة الحديث العام كل واحد يظن أنه غير مقصود فيه، لكن إذا قال علمت نفس كل واحد أصبح يدرك بأنه هو المقصود، يعني علمت نفسك، علمت نفسك ما قدمت وأخرت، وهذا من جليل المعاني وبليغ المواعظ، لأن من البلاء الذي يبتلى به الناس أنه في كثير من الأحيان يشعر الإنسان بالحديث وكأنه يوجه إلى غيره ويزل عنه فلا يستفيد منه، وكل إنسان كذلك، حتى أنه ربما يكون حديثا قويا بليغا ويخرج الجميع كما دخلوا، لأن كل إنسان افترض أن الآخرين يسمعونه، بينما لو أن كل إنسان فهم أنه هو المخاطب وهو المستهدف وهو المقصود بذاته وعينه وشخصه ولحمه ودمه كان الكلام مؤثرا، حتى لو أن 10 استشعروا هذا المعنى كان له وقع في نفوسهم. فلما قال علمت نفس كأنه قال علمت نفسك ونفسك ونفسك، فيكون ذلك أبلغ من أن يقول علمت كل نفس، مع الاختصار، رعاية الاختصار، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ونلاحظ ما قدمت وأخرت، هذا أيضا من الإعجاز، لم يذكر ماذا قدمت ولا ماذا أخرت، لكنها سوف تعلم آنذاك. مثلا ماذا قدمت من الأعمال، بمعنى أنها قدمته للآخرة، فإن الإنسان إذا قدم للآخرة يقال قدم، وأخرت نقيض هذا يكون ما أخره للدنيا أو للورثة، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. هذا من معاني الآية، معنى جميل وصحيح ولا لا؟ نعم. طيب من معاني ما قدمت وأخرت يعني أنها ما عملت من خير هذا يكون قدم، وما عملت من شر يكون أخر، لأن الخير يقدمك والشر يؤخرك. أيضا من معاني ما قدمت وأخرت أن يكون المعنى ما قدمت من العمل الصالح الذي بادرت إليه، فيكون معنى قدمت يعني بادرت، وأخرت على هذا إيش يكون معناها؟ ها؟ أجلت، سوفت، يعني سوف أعمل، سوف أقول، سوف أقرأ، سوف أكتب، كما كان بعض السلف يقول أنذرتكم سوف، ليت، لعل. فهنا الإنسان يعلم ماذا قدم وفعل وأنجز وماذا أخر من الأشياء التي كان ينويها. ولذلك نقول لا أحد يموت والله تعالى أعلم إلا عنده مشاريع ناويها، قد تكون خير، ولا شك أنه إذا كان صادق يؤجر حتى على هذه النية الطيبة والعزيمة، لكن ليست مثل الأشياء التي عملها الإنسان وباشرها. والشعر يقول نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي، وحاجات من عاش لا تنقضي. إذن الآية تحثك على أنك تقدم العمل الصالح، الآية تحثك على المبادرة وعدم التأجيل والتسويف، الآية أيضا تحثك على إيثار الآخرة، فهي خير وأبقى، وألا تشغلك عنها الدنيا. الآية تقول لك إن التقدم هو بالعلم والعمل وليس بالأماني والظنون. ما ينفعك أن تقول أنا مولود في جزيرة العرب أو في بلاد الإسلام، ولا ينفعك أنك تكون من قبيلة كذا أو قبيلة كذا، حتى لو كنت من ماذا؟ من قريش، ولا من نسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو آل بيته، أو من ذريته، أو من كلنا أولاد أنبياء ولا لا؟ فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا ينفعك أي شيء إلا العلم النافع والعمل الصالح، سواء كان هذا العلم والعمل من الأمر الأخروي الذي تنتفع به وتنفع غيرك، أو كان من الأمر الدنيوي الذي أيضا تنتفع وتنفع غيرك فيما أحل الله عز وجل. فهذا ينفع الإنسان في دنيا وينفع الإنسان في أخرى. إذن التقدم والتأخر هنا ليس بالأماني والأحلام ولا بالادعاءات والتسويف ولا بالنسب والحسب ولا بالأرض كما كان يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، وإنما يقدس الإنسان عمله. وهكذا يبين لك أن العمل معنى مقدس في الإسلام، ومن أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. فهنا علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا حصلت هذه الأشياء. هذا هو الجزء الأول من السورة، وهو سياق واضح يتكلم عن يوم القيامة وما يجري فيه والآثار المترتبة على ذلك. ثم يأتي السياق أيضا متصلا بقوله سبحانه: يا أيها الإنسان، خطاب للنفس قبل أن تندم بعد، يعني في ذلك اليوم علمت الآن. شوف يعني لو تخيلنا أنه نحن في موقف القيامة، كل نفس علمت ما قدمت وأخرت، لكن الله تعالى أمهلنا، ولذلك يأتينا خطاب من جديد الآن ونحن أحياء عقلاء قادرون، لدينا وقت ومهلة وشباب. فيقول: يا أيها الإنسان، خطاب للإنسان وخطاب فيه قوة وفيه جزالة لجنس الإنسان الذي هو صاحب النفس، وهذا تكريس لمعنى إنسانية الإنسان وأنه محط التكليف. ولذلك الله سبحانه وتعالى إنما كلف الإنسان فقط. الملائكة مثلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الشياطين لهم حالهم التي تمحضوا فيها للشر. الجمادات، الحجارة، إنما كان التكليف والابتلاء للإنسان، وبقدر ما الله تعالى شرفه بالإنسانية وكرمه: ولقد كرمنا بني آدم واصطفاه وابتلاه وجعل الأنبياء والرسل من بني آدم، وخاطب الله تعالى الإنسان مباشرة. أي تعظيم أكبر من أن الله يخاطب الإنسان: يا أيها الإنسان، كأنك أنت المخاطب. ولهذا في سورة لم يكن، لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن على أبي بن كعب وقال له: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن، قال أبي: يا رسول الله، وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب. يعني لما تخيل أن رب العزة ذكر اسم أبي بن كعب، كان هذا شرف عظيم يعني ما يخطر على البال. وفعلا هو كذلك، يعني لو بلغ واحد أنه مسؤول أو عالم أو وجيه أو شريف أنه ذكره في مجلسه وذكر حسن، ما ينام من الفرحة. كيف إذا تخيلت أن رب العزة ذكرك؟ وهذا ترى ميسور: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والقرآن كله ذكر: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر للإنسان أيضا. ومن ذلك أن الله خاطبنا جميعا وقال لنا: يا أيها الإنسان. إذا يعني تعدينا أو تجاوزنا الكلام الذي قلته قبل قليل من أنه كل واحد يسند الكلام على الثاني، وتخيل أن هذا خطاب لنا، فلما يقول لنا ربنا: يا أيها الإنسان، معناه كل إنسان يستشعر أنه هو قبل غيره المخاطب بهذه الآية. إذن هذا شرف أن الله تعالى يخاطبك ويشيد بإنسانيتك التي هي ميزة وفضيلة. لكن ماذا بعد هذا؟ ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ يعني ما الذي جعلك تغتر بربك الكريم وتنساه؟ وهذا مثل ما كان يقول، مثل ما قال الشاعر امرؤ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. أغرك مني، هنا قال ما غرك، أغرك كذا أم غرك كذا أم غرك كذا. لكن العجيب، وهو فعلا عجيب لو تأملته، قال ما غرك بربك. يعني الآن المقام وهو مقام ترغيب أو مقام تهديد؟ أيهن؟ تهديد. الأقرب أنه مقام تهديد، لأنه حتى من أول السورة يعني: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما أحضرت، ما قدمت وأخرت. المقام فيه تهديد، لكن فيه مفاجأة. مفاجأة يمكن أنا اليوم أو أمس لأول مرة أفهمها بشكل أكثر من ذي قبل. بعدما قال يا أيها الإنسان ما غرك، ما الذي غرك؟ إذن هذا إنسان مغرور، غرك بربك. هنا جاء بلفظ الربوبية الذي فيه تحبب وتودد وتلطف وتعطف للإنسان. ما قال مثلا ما غرك بالله، ثم قال بربك الكريم أيضا. لاحظ أنه اختار صفة الكرم، ما قال بربك المنتقم أو الجبار أو ذي البطش الشديد أو ذي العذاب الأليم، وإنما قال ما غرك بربك الكريم. ولذلك يعني يقال أن بعض كما نقل عن الفضيل بن عياض أنه قال لو قال لي ما غرك بي قلت غرتني بك ستورك المرخات، سترك الدائم علي. وقال آخرون لو سألنا ما غركم بي لقلنا غرنا كرمك، وهو هنا قال ما غرك بربك الكريم. ولذلك العرب أحيانا يعتبرون أن كرم الإنسان قد يكون سببا في وجود نوع من قلة الأدب عند أولاده وخدمه. يروى أن علي بن أبي طالب نادى أحد عبيده فتأخر عليه وكان واقف في الباب، فناداه مرة مرتين ما استجاب له، ثم رآه علي بن أبي طالب فقال له علي بن أبي طالب ما الذي غرك مني؟ لماذا يعني تأخرت علي؟ قال والله غرني منك حسن كرمك وأمني من معاقبتك. يقول أعرف أنك كريم ولن تعاقبني. وكان من كلام العرب أنهم يقولون من كرم الرجل سوء خلق عبيده أو أولاده. هذا ليس قاعدة مضطردة أنه إن الإنسان يعني يكون مضيع مثلا، لكن الناس يعرفون الشخص الكريم فيجرؤون عليه أكثر مما يجرؤون على الذي يخافون بطشه وعقابه. وليس الخوف هو الأفضل، وإنما الأفضل الرجاء والحب قبل الخوف. ولذلك كون الناس يخافونك هذا ممكن للسلطان أو للبطش أو حتى لكون الإنسان لا تؤمن بوادره فيتركه الناس مخافة شره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره. لكن أن يكون الناس يحبونك ويحترمونك هذا هو الأجدر والأفضل. فلما خاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، إذن الإنسان مكرم. الكرامة ذي من وين جته؟ من الله الكريم سبحانه، بربك الكريم. وبعد شوي أيضا لما تكلم عن الملائكة قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كرام. فالسورة فيها كرم من الله سبحانه وتعالى. هذا السياق ما غرك بربك الكريم، هل من الممكن أنه يفضي إلى أن الإنسان يتجرأ على ربه مثلا؟ نقول لا، العاقل ما يتجرأ على ربه. لكن هذا مثل ما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ومثل قوله سبحانه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقول يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. حتى لو أن الإنسان قرأ الحديث بعض الناس ربما قال هذا إغراء بالذنب، لا ليس إغراء بالذنب، وإنما هو إشارة إلى ما جبل وطبع عليه الإنسان، ولئلا يتحول وقوع الإنسان في الخطأ إلى نوع من القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهنا قال ما غرك بربك الكريم. إذن هذا يحمل الإنسان على أنه يستحي من الله، ليس الخوف هو الوازع الأقوى. وهنا في محاضرة أنا خائف لا بأس تسمعها في هذه النقطة، الخوف ليس هو الأقوى وإنما الحب أقوى منه والرجاء. فلما يكون عند الإنسان معرفة بكرم الله ولطفه ورحمته هذا يفعل في الإنسان في أن يدفعه إلى الطاعة وترك المعصية أحيانا ما لا يفعله الخوف. كذلك هو يحمل الإنسان على معنى ثاني وهو الخوف من غضبه، انك تفرط في الذنب حتى يغضب عليك. والعرب ماذا يقولون؟ اتق غضبة من؟ الحليم. اتق غضبة الحليم. فإذا كان ربك الكريم ومع ذلك يعني فرطت ولا وصلت إلى رحمته ولا فزت برضوانه، فمعناه أن هلاكك محقق، ولا يهلك على الله إلا هالك. فهذا يجعل الإنسان يخاف من غضب الله عز وجل. ما غرك بربك الكريم الذي هو ربك؟ ولذلك قال الذي خلقك فسواك فعدلك، هذا من الربوبية ولكنه تفصيل بعد إجمال. خلقك، فخلق أصل المادة، خلق المادة التي خلق منها الإنسان، خلق أباءك وأجدادك، خلق التراب والطين الذي خلق منه ابن آدم. فأصل الخلق الذي هو الإيجاد من عدم هو لله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم جوانب الإعجاز والألوهية، ولهذا إبراهيم تحدى بها النمرود، ربي الذي يحيي ويميت. فلما تتأمل آيات الخلق يضطرب جسدك خوفا ووجلا، لأن الفرق بين الجدار الأصم هذا وبين هذا الإنسان المتحرك الناطق السميع البصير العاقل، هذا فرق هو من أسرار الألوهية. قال خلقك، ثم قال سبحانه فسواك، ومعنى التسوية يعني خلق أجزاء الإنسان باستقامة وتناسب، بحيث أن الإنسان سميع بصير مستقيم، ليس فيه اعوجاج أو انحراف أو قبح في أصل خلقته. ثم قال فعدلك، وهنا خلقك فسواك، هذا لكل المخلوقات يعني الإنسان والحيوان، لكن لما قال فعدلك هذه فيما يظهر لي فعدلك أنها خاصة بمن؟ بالإنسان، يا أيها الإنسان. فهي مثل قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، عدلك لما ترى وضع العينين والشفتين والأنف والشعر واستقامة الجسم واعتداله، ترى أن فيه تميز عن جميع الحيوانات التي قد تكون يعني أقوى من الإنسان أو أفتك أو أبطش، لكن الإنسان فيه هذا التميز الذي منه ميزة الجمال، حتى إن جمال الإنسان أجمل من الطاووس وأجمل من كل الحيوانات الأخرى. ففيه استقامة واعتدال وحسن. خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة سبعية فعدلك بالتشديد، والمعنى واحد. ثم قال سبحانه في أي صورة ما شاء ركبك، وهنا تلاحظ قوله في أي صورة ما شاء، يعني في أي صورة شاء، لكن هنا ما ها هنا قد يقولون أو يعبرون عنها إنها موصولة، إنها مصدرية أو صلة. فالمقصود أن الله تعالى يركبك في أي صورة يشاء. تحتمل الآية ثلاثة معاني. المعنى الأول في أي صورة شاء الله تعالى ركبك، من الصور الموجودة، فكل واحد من الناس يختلف عن الثاني، ما تجد اثنين متفقين في كل شيء، حتى التوائم الذين يتشابهون إلى حد بعيد إذا أطلت مجالستهم بدأت تميز تمييزات دقيقة جدا، فلا يوجد اثنين يتطابقون تماما في الصورة، وإنما تجد بينهم فروق. ومثل ما يقول العلماء مثلا أن البصمة تختلف، كذلك يقول العلماء أن حدقة العين تختلف بين كل إنسان وآخر، وكذلك نبرة الصوت تختلف. إذن كل إنسان يختلف عن الثاني. ولما تقرأ كلام العلماء في موضوع الوراثة والجينات، وكيف يأخذ الإنسان من أبيه، وكيف يأخذ من أمه، وكيف يأخذ من جده وجدته، ترى نظام دقيق ومعقد ومدهش ومذهل، ويعمل بكفاءة وسهولة، بحيث أنه أنت فيك شيء من أبيك ومن أمك ومن جدك وجدتك وبنسب معينة تتناقص، ولما تتزوج أنت من عائلة أخرى هذا المولود الجديد أخذ منك وأخذ من أمه أخذ من أخواله وأعماله أعمامه، ففيه سبحان الله صور عجيبة، كل مخلوق جديد هو عبارة عن صورة جديدة، في أي صورة ما شاء ركبك. إذن هذا هو المعنى الأول، أن كل إنسان له صورة شاء الله تعالى أن يركبه عليها، فيركبك أنت على صورة أشبه بآبائك، وهذا أشبه بأعمامه، وهذا مخلوط، وهذا يميل للبياض، وهذا يميل للسواد، وهذا إلى آخره، حتى قصة الأعرابي الذي قال يا رسول الله امرأتي ولدت غلاما أسود، فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ألك إبل؟ قال نعم. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم. قال المهم لما سأله أنه ربما يكون فيها لون مختلف، قال لما؟ قال لعله أن يكون نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ولدك لعله أن يكون نزعه عرق. إيش معنى نزعه عرق؟ يعني وراثة يمكن من جده الرابع أو الخامس، لم تظهر إلا في هذا المولود الجديد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، في أي صورة ما شاء ركبك، أن الله تعالى قادر على تركيب الإنسان في أي صورة غير الصورة الموجودة، ولكنه برحمته ولطفه اختار للإنسان هذه الصورة الحسنة الجميلة، وإلا فإن الله عز وجل قادر على أن يركب الإنسان في صور أخرى، كصور الحيوانات التي ربما يراها الإنسان فيسخر منها أو من شكلها أو هيئتها. وكم من إنسان نظر مثلا إلى القرود وهي تتراكض في الجبال، أو نظر إلى ألوان من الحيوانات فتعجب من خلقتها. فهنا يحمد ربه الذي اختار له الصورة الحسنة. هل في أحد منا خير واختار الصورة التي خرج بها؟ كلا، وإنما هذا من ربك الكريم. المعنى الثالث، في أي صورة ما شاء ركبك، أن يكون المقصود شمولية الصورة، صورة الجسد وصورة الروح والخلق، وهذا معنى جميل أيضا ولا يتعارض مع المعنيين السابقين. كما قال بعض السلف، قال إن الإنسان قد يكون في صورة الحمار في بلادته، وقد يكون في صورة الخنزير في شرهه، وقد يكون في بخله أو في دناءته، في أي صورة أي حيوان من الحيوانات. إذن الصورة التي يركب بها الإنسان ليست فقط صورة الشكل، حتى إن الناس يلاحظون أن الإنسان ما هو فقط في ملامحه، يعني قد توجد إنسان ملامحه جميلة جدا، لما تنظر إلى عينيه وشكله وقامته تحس أن كل واحد من أعضائه في غاية الجمال، لكن لا تجد في هذا الإنسان ولا تجد في هذا الوجه الحسن والملاحة والجاذبية، بينما قد يكون إنسان لما تنظر إليه لا تجد فيه آثار الوسامة الحسية، ولكن تجد عنده جمال روحي وجاذبية وقبول. أيضا ربما إنسان لأول وهلة يعجبك بشكله وقامته وجسمه، لكن إذا جالسته وخالطته نفرت منه نفورا شديدة. ولهذا كثير ما أقول للإخوة الذين يبحثون في موضوع الزواج، أقول إن الجمال والحسن من مطالب الزواج بدون شك، لكن يجب أن تراعي أن هذا الجمال ربما بعد معاشرته بشهر وسنة يبدو عندك شيئا عاديا مألوفا، يعني قشعته عينك واعتادت عليه نفسك فلا يثيرك، ويبقى الأمر الآخر وهو جمال العقل وجمال الروح وجمال الأخلاق وجمال الأمانة، الذي يجعلك تشعر أنك أمام إنسان بمعنى الإنسانية، ولست أمام تمثال من الجمال الجسدي أو الحسي المحض. الجمال مطلوب، لكن أيضا سعة الجمال، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، مما يقدر عليه الإنسان ويستطيع أن يكتسبه أيضا. إذن هنا لما قال في أي صورة ما شاء ركبك، دخل في ذلك الصورة الحسية، ودخل فيها الصورة المعنوية المتعلقة بالخلق وجمال الروح وجمال النفس وجمال العقل والتفكير وجمال الإنسانية. قال سبحانه كلا بل تكذبون بالدين، كأن قوله كلا نفي للكلام السابق لما قال ما غرك بربك الكريم، قد يقول قائل غرني كذا وغرني كذا وغرني كذا، فالله سبحانه وتعالى نفى هذا كله، ما غرك إلا شيء واحد وهو التكذيب بيوم الدين، بل تكذبون بالدين، والدين هو الجزاء والحساب المقصود به هنا يوم القيامة. يعني الدينونة أن يدان الإنسان ويجازى بما عمل خيرا أو شرا. ولهذا قال كثير من الأئمة والسلف، قالوا إن جماع الذنوب والخطايا والجرائم هو التكذيب بيوم الدين. وهذا لما تتأمل القرآن تجده واضحا، وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فإذا مدح الله الصالحين مدحهم بالإيمان بيوم القيامة وذكرها، وإذا ذم الله تعالى الفجار ذمهم. وحتى في سورة المطففين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كما سبق معنا. فهنا قال بل تكذبون بالدين، وهذا يدل على أهمية الإيمان بيوم الحساب في حس المؤمن وفي عقيدته، وأن هذا الإيمان لا ينبغي أن يكون إيمانا صوريا شكليا لا يحمل على طاعة ولا يردع عن معصية. وكثير مما نقرأه في حتى في دروسنا ومدارسنا وكتبنا وحلقات علمنا، ينبغي أن ننظر ونتفقد، هل هذا الذي درسناه يزيد من رصيد الإيمان في قلوبنا، يحيي نفوسنا، يبعث فينا الخير ويأد فينا عوامل الشر، أم إنها مجرد معلومات تضاف إلى المعلومات الموجودة عندنا، مثل المعلومات الرياضية. يدخل عليك مدرس التوحيد فيعطيك درسا في العقيدة، ثم يخرج ويدخل مدرس الرياضيات فيعطيك درسا في الحساب. السؤال بعد الخلاص من هذا الدرس وذاك الدرس، هل تشعر بأن في فرق بينهما؟ أن الدرس الأول خاطب إيمانك ووجدانك وضميرك وحرك مشاعرك، والثاني أفادك فائدة عقلية محضة، أم إن الأمرين سواء؟ بل أحيانا العكس، يمكن أحيانا طريقة تدريس وتعليم بعض المواد الشرعية، وهذا حصل لنا في بعض الكتب التي تقرر على طلاب قد لا يكونون أهلا لها ولا يستوعبونها، وربما تثير عندهم من التساؤلات والمخاوف والشكوك أكثر مما تبعث في قلوبهم من الإيمان. بينما طريقة القرآن هي أعظم الطرق في النفي والإثبات وفي قضايا الإيمان ونحوها. بل تكذبون بالدين، وهذا قد لا شك أنه خطاب للمكذبين، لكن هل يدل هذا على أن الإنسان الذي خطب أولا يا أيها الإنسان هو الإنسان الكافر، أو أن الخطاب عام الأول وهو الأقرب، أن قوله يا أيها الإنسان يشمل كل إنسان، وبعد ذلك الله تعالى خص المكذبين بالدين بخطاب آخر؟ وإن عليكم لحافظين، عليكم، ولفظ على يدل على الاستعلاء، فهم فوقكم ومكانتكم مكانتهم منكم مكانة السلطان والرقيب الذي وضع عليك، له فوقية وله مكانة لأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى الملك. فهؤلاء عليكم، ما قال معكم مثلا، لو يقول معكم ما يدل على العلو، لكن لما يقول عليكم هذا ظاهر الدلالة في أنهم يعني كأنهم مسؤولون عنكم، مسلطون على أعمالكم وأقوالكم بكتابتها وتدوينها. ووصفهم بأربعة أوصاف. الوصف الأول وإن عليكم لحافظين، وهو جمع حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حفظه ويرسل عليكم حفظه، فهم حافظون أو حفظة جمع حافظ. هذا أول. والحفظ شامل، قد يكون من معاني الحفظ أنه يحفظ ما تقول، يحفظ ما تعمل، وأيضا يحفظك أنت حتى إذا حل القدر أسلمك إلى قدرك. فالحفظ فيه معنى عام. ثم قال كراما، فهؤلاء الملائكة هم ملائكة يقينا كرام، وأرسلهم ربك الكريم وهم معك، وأنت أيها الإنسان مكرم أيضا. ماذا يوحي إليك هذا؟ يوحي إليك أنه مفروض أنك تستحي منهم، كما في الحديث، يعني جاء من أكثر من حديث وإن كانت تسانيدها ليست بالقوية، أن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء أو نحو ذلك، وفي أسانيدها نظر، لكن المعنى واضح أنه معك ملك، الملك هذا مخلوق من مخلوقات الله، واعي يراقبك ويلاحظك، فهذا يحدث عند الإنسان. أيضا هذا الذي معك إنسان كريم، ولما تعلم أنه كريم يوجب هذا عندك أنك تستحي منه، حتى لو كنت منفصلا عن الناس منفردا، أن يراك الملك على ما لا يحسن. ولو أن أحدا وجد أن أباه أو أخاه أو قريبه يراه بحالة لا تسر لاستحى ولم يستطع أن يضع عينه في عينه، فكيف إذا عرفت أن هذا الملك هو معك أمس واليوم وغدا ولا يفارقك إلا بالموت؟ فالوصف بالكرم يوجب هذا المعنى. ثم قال كاتبين، كاتبين يسجلون كل شيء، هذا من معاني الحفظ، لأنه لو كان الحفظ فقط مثلا في الذاكرة يمكن للإنسان أن يجادل أو يقول حصل غفلة أو حصل نسيان، لكن كل شيء مكتوب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، يعني كل الأشياء فيه مكتوبة ومسطرة. كراما كاتبين. ثم قال يعلمون ما تفعلون، كل الأشياء التي تفعلها لا تخفى عليهم، فيسجلونها ويكتبونها ويحفظونها ويشاهدونها. وأيضا الأشياء التي تقولها، فالقول فعل، بل الذي التي تخطر في قلبك من المعاني التي يثاب عليها أو يعاقب يكتبونها، لأنها فعل، فعل القلب، بل هذا من أعظم الأفعال. ولذلك نقول إن أفعال القلب أصل لأفعال الجوارح، فطاعات القلب أصل لطاعات الجوارح، مثل الإيمان، الرجاء، الحب، الخوف، ومعاصي القلب أصل لمعاصي الجوارح، مثل أيضا الشك أو الشبهة أو الحسد أو الكبر أو غيرها. كيف يعلم هؤلاء ما في قلبك؟ ورد عن سفيان أنه سئل عن ذلك فقال إن الإنسان إذا هم بالحسنة فاحت منه رائحة كرائحة المسك، وإذا هم بالسيئة فاحت منه رائحة كرائحة النتن. وهذا الذي قاله سفيان، وإن لم يكن عليه نص ولا يمكن الجزم به بخصوصه، إلا أننا نقول إن ربنا سبحانه أقدر هؤلاء الملائكة على المهمة التي أوكلها إليهم، فجعل لهم قدرة واستطاعة على معرفة كل ما يتعلق بعملهم، بما في ذلك أنه إذا هم العبد مثل ما جاء في الصحيح بالحسنة فلم يعملها اكتبوها حسنة، فإن عملها اكتبوها له عشر، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها يعني خوفا من الله اكتبوها له حسنة، فإن هم بها فعملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. إذن هؤلاء لا يفلت منهم شيء، كل شيء مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب مسطور، يعني يعلمون ما تفعلون كل هذه الأشياء. طيب ما نتيجتها؟ قد يقول قائل طيب حافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، ثم ماذا؟ هذا له ما بعده، مثل ما قلنا هذه إشارة، واللبيب بالإشارة يفهم، فهذا معناه أن كل ما تعمله فأنت محاسب عليه، لأنه لا معنى لأن يكلف ملائكة بكل إنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد مع المسلم والكافر والبر والفاجر والرجل والمرأة وكل أحد يكتبون عليه ويحصون عليه كل شيء ثم تلغى، هذا لا معنى له، وإنما يحاسب الإنسان. ومن هنا قال إن الأبرار لفي نعيم، هؤلاء أصحاب اليمين أهل البر، الأبرار جمع بر، البر مثل ما يقال بر بوالديه، بر بأقاربه، كذلك أن يكون برا يفعل البر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي سبيل الله. طيب إن الأبرار لفي نعيم، وهذا عام كما قال ابن تيمية رحمه الله، يشمل نعيم الدنيا والآخرة، فهم في نعيم تام يوم القيامة، ويصلهم من هذا النعيم في البرزخ في قبورهم، ويصلهم من النعيم في الدنيا أيضا من السرور والبهجة وقرة العين ما تسعد به نفوسهم في الدنيا. وإن الفجار لفي جحيم. هذه الفئة الثانية، أهل الفجور الذين يكذبون بيوم الدين في جحيم، أيضا هم في جحيم في الآخرة، هذا لا إشكال فيه، ولذلك قال يصلونها يوم الدين، يعني كمال العذاب يوم الدين. ويصلونها معروف الصلي، يقال صلى الشاة مثلا إذا شواها ويصلي اللحم أو غيره، فهذا يعلمه الناس. فكمال العذاب بالنار والكي والشوي، يشوون شوي، هذا في الآخرة. لكن في قبورهم يفتح لهم أيضا باب إلى النار فيصلهم من عذابها، وفي الدنيا أيضا، وإن كان الواحد منهم في أهله ويش مسرورا كما سبق، مسرور بمظاهر لكن في قلبه قلق وشعث وتوتر، وترى هذه مسألة فيها نوع من التعقيد يحتاج إلى أكثر من هذا الحديث، لأن بعض الناس مثلا قد يمر به هم أو غم أو يكون عنده حالة نفسية، فكثير ما يسأل يقول هل هذا بسبب المعاصي، هل أنا عاصي، هل أنا لا، ليس كذلك، قد يكون هذا المرض النفسي ابتلاء من الله تثاب عليه إذا صبرت، مثل ابتلاء الإنسان بأمراض البدن. ولكن لو تصورنا هذا الإنسان المصاب بالمرض كافرا، سيكون مرضه أضعاف أضعاف ما هو عليه، فإذا تصورناه مؤمنا وجدنا أن الإيمان خير دواء مسكن أو مخفف لهذا أو مزيل لهذا المرض الذي يعانيه. فالأمور نسبية. يصلونها يوم الدين، إذن كمال الصلي يوم الدين، ويصلهم في القبر ويصلهم في الدنيا أيضا من وهجها ولهبها وحرها وسمومها، وما هم عنها غائبين، ما عندهم إجازات ولا حتى يوم واحد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا، ما قالوا إجازة كاملة إعفاء، وإنما تخفيف فقط، يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن وما هم عنها بغائبين. وقد تأملت معنى قوله سبحانه بغائبين، ما هم عنها بغائبين، واختيار هذا اللفظ، فوجدت أن أمثال هؤلاء في الدنيا يحضرون ويغيبون. فمتى يحضرون ومتى يغيبون؟ يحضرون عند الطمع وعند الدنيا وعند الشهوة وعند المتاع، ولكن يغيبون عند الجد وعند الموعظة وعند الخير وعند المبادرة وعند الإحسان. فهنا كان من المناسب أن يقال وما هم عنها بغائبين. وقد يجوز أن يكون بعض من نزلت السورة فيهم أو في غيرهم من مشركي مكة كانوا لا يطيقون أن يحضروا مجالس المؤمنين ولا أن يستمعوا، أن يسمعوا أن أحد من ذويهم أو قرابتهم أو أولادهم أو جيرانهم حضروا مثل هذه المجالس، هكذا وما هم عنها بغائبين. وقد يتوجب على الواحد منهم حق لأحد في محكمة أو محاصة، فلا تجد أنه يحضر لأن عنده من الأنفة والكبرياء ما يجعله يزور ويشمخ بأنفه عن الناس، أما في ذلك الموقف فلا، وما هم عنها بغائبين. ثم قال سبحانه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا إما أن يكون تكرار، ويقصد بالتكرار في القرآن، والتكرار له معاني وله أسرار وإعجاز، وكتب فيه الأئمة كما كتب الجرجاني والسيوطي وسيد قطب وغيرهم. فالمقصود أن يحتمل أن يكون المعنى تكرار، والتكرار لتأكيد المعنى ولفت ذهن السامع إلى يوم الدين وعظمته البالغة، كما قال سبحانه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. لكن هنا لاحظ أنه كرر كلمة وما أدراك ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا يمكن أن يكون المعنى والله أعلم أنه لما قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، الإنسان المؤمن تخيل يوم الدين العظيم الذي سبق أن السماء فيه تنفطر والكواكب تنتثر والنجوم تنكدر والبحار تنفجر والقبور تبعثر، فتخيل معنى عظيما حتى ربما وقع في ذهنه أنه تصور هذا اليوم. فيأتيه الآية تقول له وما أدراك ما يوم الدين، يعني الأمر الذي تخيلته أو تصورته أو انقدح في ذهنك